عباد الله، إن الله تعالى تفضل عليكم بمواسم الخير وبلغكم إياها لتتنافسوا في القرب منه ولتتنافسوا في طلب رضاه، وإن بين أيديكم اليوم موسما من مواسم الخير العظيمة هو عشر ذي الحجة المباركة. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله تعالى ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. وهذه الأيام العظيمة موسم عظيم من مواسم الخير، شرع لكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمور يتنافس فيها المتنافسون. الأمر الأول: صيام العشر كلها ما عدا يوم العيد فصومه حرام، أي صيام تسع ذي الحجة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك أربعة: صوم عاشوراء وعشر ذي الحجة وأول اثنين من كل شهر والخميس وركعتي الغداة. وكذلك أخرج النسائي عن إحدى أمهات المؤمنين بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك صيام تسع ذي الحجة. والحديث الأخير يفسر الحديث الأول، فالمقصود بالعشر في الحديث الأول التسع، لكنها تمام وكمال، لأن يوم العيد يوم تصدق الله به عليكم فليس فيه صيام، فمن صام الأيام التسعة التي قبله فكأنما صام العشرة كلها. وأما حديث عائشة عند مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، فالمقصود به في الحج فقط، وإلا فإنه ثبت عنه المواظبة على صيام هذه العشر. الأمر الثاني الذي أمركم الذي شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم عاشوراء يوم عرفة بخصوصه، وهو اليوم التاسع من هذه الأيام، فإن فيه فضلا عظيما. فقد أخرج مسلم وغيره من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية. وكذلك في لفظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله تعالى في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب سنتين. فهذا فضل عظيم، يصوم الإنسان يوما واحدا ابتغاء مرضات الله فيكفر الله به ذنوب سنتين. وهذا أيضا دليل على أنه إذا وفق له فسيعمر السنة القادمة، والناس يحبون طول العمر، وأفضل ذلك ما كان الإنسان فيه مغفورا له. فهذا فضل عظيم ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. والأمر الثالث الذي شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر هو الإكثار من الذكر. فقد سبق في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التحميد من التسبيح والتحميد والتهليل. وقد قال البخاري في الصحيح وعن ابن عباس في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: أيام عشر ذي الحجة. قال: وكان أبو هريرة وابن عمر يذهبان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما طيلة أيام العشر. فلذلك يشرع التكبير والتهليل ورفع الصوت به لتذكير الناس في هذه الأيام، فهي موسم عظيم من مواسم الذكر، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الذكر فيها. والذي يذكر فيذكر الناس بذكره له أجر كل من نبهه من الغافلين، وأجر كل من علمه كذلك من الجاهلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والأمر الرابع الذي شرع لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر هو أن تكفوا عن الأخذ من الشعر والأظافر تشبها بالحجاج، حتى تضحوا، وذلك في حق من له ذبح يستطيع أن يضحي به، لما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح فإذا أهل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم في المقصود به على قولين: